السميع العليم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في هذه الآية المباركة ما يرتبط بمطلبنا وما يرتبط بغير مطلبنا. أما ما يرتبط بمطلبنا فيمكن أن يستفاد منها أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار أن الآية أمرت بالدعوة إلى سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداقان واضحان بارزان للدعوة لسبيل الله تعالى. وحيث إن الدعوة إلى سبيل الله واجبة، فيكون الأمر معروف والنهي عن المنكر واجبا. الأمر الثاني الذي دلت عليه هذه الآية فيما يرتبط بمطلبنا أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب تدريجي، لابد من التدرج فيه من مرتبة إلى مرتبة، فلا أنتقل إلى المرتبة الأشد إلا بعد إحراز المرتبة أو نفاذ المرتبة الأضعف، لا أنتقل إلى مرتبة الأصعب إلا بعد اللين. هذا من أين فهمناه من الآية؟ هذا الذي يهمني. ماذا ترون؟
تدريج
نعم
موعظة حسنة.
فإذا بالدقة، الكلمة التي تقتضي التدريج هي الحكمة. الحكمة عملا هي عبارة عن وضع الأشياء في مواضعها، ومن الواضح أنه من وضع الأشياء في موضعها وفي محلها وفي مواضعها أن تصنع ماذا؟ أن تقوم بالتدريج في البيان، فلا تنتقل إلى المرحلة الأشد وأنت تستطيع أن تؤثر في المرحلة الأضعف. هذا فيما يرتبط بمطلبنا. أما في الفوائد العامة في هذه الآية، فيقول بعض المفسرين أن هذه الآية تعطي ضابطة عامة لطرق التكلم والتبليغ والبيان للناس. الطرق هي طرق ثلاث: حكمة، موعظة حسنة، ومجادلة بالتي هي أحسن. أما الحكمة فقد ذكروا بأنها إما استعمال البراهين، وإما أنها التذكير بالخير ضمن برنامج مدروس. هذه الحكمة. الموعظة الحسنة ذكروا بأنها توصيف الموعظة بأنها حسنة لأجل بيان أن الوعظ قد يكون بأسلوب فظ، هذا نعرفه بالوجدان، يجي واحد بيقول اعملوا سووا يا بلدين يا بلد، لا أيها الكبش، هيك يبهدلون عمليا ويريد أن يعظهم. وقد تكون الموعظة بأسلوب لين حسن طيب، لاحظتم؟ الموعظة المطلوبة هي الموعظة الحسنة، بعبارة ثانية الموعظة التي تلين لها القلوب، مش الموعظة التي تمجها النفوس والقلوب وتمجها أن يمجها الناس. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا الأمر الثاني هو الموعظة الحسنة. الأمر الثالث المجادلة بالتي هي أحسن. شو يعني المجادلة بالتي هي أحسن؟ مش في جدال بالتي هي أحسن؟ نعم، لعله احتراز عن الجدال من خلال المغالطات وتمرير المقدمات الكاذبة أو غير الدقيقة أو غير الصحيحة لأجل الوصول إلى إفحام الخصم فقط. فالمؤمن لا يجادل لأجل الإسكات كيفما كان، وإنما يجادل بالتي هي أحسن، يختار أفضل المقدمات، أتمها من الناحية العلمية، أتمها من الناحية المعرفية، ويجادل على هذا الأساس.
الجدال هو الجدال المصطلح؟
الجدال مش المصطلح بالمنطق، الجدال المراد منه هو المناظرة نعم المناظرة لأجل إحقاق الحق، مش إفحام الخصم بما هو بدي سقط شخصه، يعني لأجل إحقاق الحق وإفحام الخصم بما أنه ممثل لخلاف الحق، بما أنه ممثل للباطل، بما أنه ممثل لما لا نريد. هذا
إذا لم يكن لإحقاق الحق،
إيه؟ قد يكون حرمة بغرض آخر، نعم قد يكون هناك حرمة بغرض آخر
فقط
لأجل الإفحام، إنه والله أنا بس يمكن يدخل تحت عنوان أنه ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو ما أدري ماذا هذا العنوان. فإذا نستطيع أن نقول أن الآية تبين ثلاث طرق ثلاثة للبيان، للتبليغ، للتعاطي مع الناس عموما طبعا، وبعضهم أشار إلى أن هذه الآية تشير إلى الأساليب الثلاثة الموجودة في المنطق، هي البرهان والخطابة والجدل. البرهان هو الحكمة، والخطابة هي الموعظة الحسنة، والجدل هو نفس المجادلة. نعم، أيضا من الأمور الواضحة من هذه الآية أنه لا يوجد ترتيب بين هذه الأمور الثلاثة، لأنه عطفت ببعض مع بعضها البعض بالواو، فكأنها طرق ثلاثة، أساليب ثلاثة. المبلغ أو المتكلم يجد الأسلوب المناسب والطريقة المناسبة ويعتمدها ويتبعها وما شاكل ذلك. طبعا على هامش هذا الكلام، هذه الآية طالما أنها ناظرة إلى الدعوة إلى الله والتبليغ وما شاكل ذلك كما نقول، وتفترض وجود أساليب ثلاثة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطرق ثلاثة لهذا التبليغ، ماذا تفترض ضمنا؟ هذه تفترض ضمنا أن المتكلم لابد أن يعرف المخاطب. مش هلأ نحن بيقولوا أنه معرفة المخاطب وحتى تأثر فيه وكذا، هذه تفترض الآية أنه أنت كيف تحدد الموعظة الحسنة أو الحكمة أو الجدال؟ أنك تعرف المخاطب، ولا بد أن تعرف خصوصيات المخاطب، ولا بد أن تعرف أو وضع المخاطب وما يؤثر فيه وما لا يؤثر فيه، الخصوصيات الاجتماعية، الخصوصيات النفسية، الأمور التي تشكل خط أحمر عنده فلا تتكلم فيها، الأمور التي يمكن أن يتقبلها، الوضع الاجتماعي العام لهؤلاء المخاطبين، الوضع الاقتصادي العام لهؤلاء المخاطبين، وعلى هذا الأساس تتكلم معهم وتختار الأسلوب المناسب لهم. فالآية الكريمة كأنها بصدد ماذا؟ بصدد فتح باب وفتح طريق وإعطاء إشارة واضحة لقاعدة كبيرة، هي قاعدة حاكمة في باب التبليغ، أنه هذه الأساليب اختر أسلوبا مناسبا يعني بموازاة أنه الكلام على قدر العقول، لا اختر أسلوبا مناسبا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون الأسلوب المناسب هو الذي دلت عليه بعض الروايات، له شو؟ كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كما ذكرنا بالأمس. أسلوب المناسب أني بيضل قلن يا جماعة مثلا اقتصدوا 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 اقتصدوا، عرفت كيف؟ أو لا تؤذي جارك، تحمل جارك كذا وأني شو عامل مشكل مع كل جيراني وأني مش مقتصد وأني مش كذا.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
فأثر
فيه. هنا في آخر نقطة نتكلم فيها حول هذه الآية. تفضل. أنا هذا اللي بدي أحكي عنه الجدال. لقائل أن يقول إنه يا خي ماشي فهمنا الحكمة دعوة إلى الله والموعظة الحسنة دعوة إلى الله. طب الجدال دعوة إلى الله؟ وين في دعوة إلى الله الجدال؟
كأنه في تقدير إن جادلوك فجادلهم.
في عنا أحد جوابين. عنا أحد جوابين. الجواب الأول الذي ذكره السيد إنه الجدال الجدال إنما يكون في مورد الحاجة له، يعني كأنه في تقدير في الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بشكل عام والموعظة الحسنة وجادلهم إن جادلوك، يعني إن جادلوك فجادلهم. بتقلي شو القرينة على هذا التقدير؟ بقول لك الموجود هو شاهد على هذا التقدير، يعني نفس المضمون الموجود هو يشهد لهذا التقدير. ليه؟ لأن هذا المضمون الموجود يفترض جادلهم، يعني يفترض الطرف يريد أن يجادل مثلا. الجواب الثاني عن هذا السؤال، لا أنا ما بدي أروح للتقدير، أصالت عدم التقدير شيء كده، وإنما أذهب وأقول هذا يختلف باختلاف المخاطبين. أنت هلأ إذا أنت أمامك علماء أفرض من النصارى واليهود، هتيجي تحكيهم مواعظ؟ ما هتحكيهم مواعظ. هتيجي تحكيهم بالتذكير بالخير أو بالبراهين؟ ما يمكن يكون آراء غير آرائك بأصل البراهين، بدك تجادلهم. عشان دعوتهم إلى الله تكون بإبطال ما يدعونه. دعوتهم يعني أنا الإنسان العادي أدعوه إلى الله بستجلب له قلبه أو بينه دليل برهان بطريقة معينة. أما هؤلاء ما هذي مفحمين صايرين، هؤلاء على قولة الشاعر، ولكن كيف إذا قومته الحطب، إن الغصون إذا عدلتها أو قومتها استقمت، ولكن كيف أنا كنت أقوله حيف إذا قومته الحطب، حطب حطب كسر، شو بدك تعمل؟ توقف بوجهن تبرز لهم عشان طريق الدعوة إلى الله دع هؤلاء هو من هذا الباب، فلا نحتاج حتى إلى التقدير وما شاكل ذلك.
كان فكان مش أجوبة كتير أدلة، كان بس إنه التذكير بالفطرة، التذكير بالفطرة.
نعم.
أما كتير إنه ما كان والله إنه براهين، فبالتي أحسن، بالتي هي أحسن إنه أيسر الأدلة التي تكون هي مقربة
مؤثرة فيهم ومقربة إلى المقصود. نعم هذا أيضا ممكن. نعم. بالتي هي أحسن يعني بحجة. نعم. في رواية أيضا في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن قال بالقرآن. إيه بصير الجدل اللي إحنا الذي لا نريده أصلاً. تعبير بالتي أحسن كما قلنا إشارة إلى المقدمات السابقة والمقدمات المتينة والجيدة، وهذا بيكون فيه إشارة إلى البرهان الذي قرأناه في المنطق.
السؤال الذي تسأل إذا أنا أخذت مقدماته الفاسدة هو يقر بها ويعترف بها وانطلقت منها حتى أفهمها، هل يكون هذا
جدال
بالتي هي أحسن أو لا؟
لا يكون بحسب الظاهر جدال بالتي هي أحسن. ليه؟
وإن كان أنا أستعين به لإفحامه.
أستعين به لإفحامه بحسب الظاهر. ليش بدي لكم بحسب الظاهر من الآية أن هذا الجدال بالتي هي أحسن من أساليب الدعوة إلى الله، وأنت تدعو إلى الله بأمور فاسدة؟ لا
ما لأنه يعتمد على هو مقدمة يعترف بها حتى الوقت
لازمها مثلا الفاسد. إذا هيك بهذا المقدار جيد،
أما أن يعني جاد له اعتمد على مقدمات فاسدة لأنه هو بيعتمد عليها لثبت له فكرته،
لا
لا أنقض له فكرته بيصير. نعم 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 طبعا هذا باب مفتوح التي يعني ايه طبعا اهل الباطل والبدع والاضاليل، ولكن الجو العام والاطار العام هو الهادئ والمناسب وكذا الا بظروف خاصة واستثنائية. مش قلوا يصير الاصل ما نتعايط ومعايط، لا مش الاصل يصير حواره ترشان
يعني
بيأكد أنه الآيات المعقولة الذين أمروا عليهم بعد اسم ولا يرد بعد التزايد أنه هذا الدعوة إلى سبيل ربك أنه هذا النهاية أنه الله بيهديه. طبعا أحسنت، هذا سؤال جيد. هون إذا بتتذكروا الآية اللي قرأناها من بأمس أنه قرأناها أو قبل أمس، أنه ما يضركم من ضل إن اهتديتم، شاك أو عليكم أنفسكم،
لا يضركم
من ضل إذا اهتديتم أو إن اهتديتم إذا اهتديتم. لا منافاة بين هذه الآية تلك الآية أصلا. ليش؟ باعتبار أنك وظيفتك أن تدعو إلى سبيل الله، أما النتيجة أنه اهتدى أو لم يهتدي خير إن شاء الله، لا تذهب نفسك على أي حسرات، ما تتأثر، ما تتضايق. لا يضرك من ضل إذا اهتديت، أنت تعمل وظيفتك، وظيفتك أن تقوم بالبرهان بالدليل بالأمور المطلوبة منك على أتم وجه. أما ما هو أزيد من ذلك، ما هو أكبر من ذلك، فأنت غني عنه. واضح إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الصفحة 333. يقول تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا 333 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. آية الزواج المؤقت أو آية المتعة. طبعا تعبير المتعة جاء من نفس القرآن، ما استمتعتم به، من نفس القرآن أتى تعبير المتعة، مش إنه تعبير من عندنا نحن طلعنا الشيعة، لا القرآن يعبر فما استمتعتم، فنحن تبعا للقرآن نعبر فما استمتعتم. الآية المباركة تدل أولا على زواج المنقطع أو زواج المتعة، تدل ثانيا على مشروعيته ولزوم أداء المهر للزوجة، وتدل ثالثا على مطلب، وهو أنه يمكن بعد فرض المهر وتعيين المهر الاتفاق على مقدار أقل أو مقدار أكثر، بل الاتفاق على تمديد الأجل أو تقصير الأجل، لأنها تقول تتحدث عن حالة أنه ما الذي استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن على هذا الاستمتاع فريضة، يعني يجب عليكم إتيان هذه المهور، ولا جناح عليكم، يعني لا تثريب لا إشكال، يجوز لكم ماذا؟ فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من فيما يرتبط بالمهر. الفريضة يعني المفروض. هذه الآية في الحقيقة يناقش في دلالتها على المدعى من جهات. الجهة الأولى أنها لا تدل بالضرورة على الزواج المؤقت والعقد المنقطع الذي نعرفه. وإنما الآية ناظرة إلى شيء آخر، أنه الإنسان إذا عقد على امرأة بعقد دائم وتزوجها ولم يدخل بها بعد، فإذا دخل بها فيجب عليه دفع المهر الكامل إلا أن ترضى الزوجة. يعني بعبارة ثانية، ما هي القرينة وما هي النكتة وما هو الشاهد من نفس الآية أو من الروايات على أنها ناظرة إلى باب المتعة وليست ناظرة إلى باب الزواج الدائم؟ تعبير فما استمتعتم سيدنا كما يتلاءم مع الاستمتاع الموجود في عقد المتعة يتلاءم أيضا مع الاستمتاع بالزوجة الدائمة عندما تدخل بها وتستمتع بها وما شاكل ذلك، فإنه يجب عليك أن تدفع كيتو. كيف تدفعون هذا الإشكال سيدنا؟ زوج دي. لا، ما يمكن يقول لك هو هذا السياق هل بين تمام أحكام الزواج الدائم أو هذه النقطة لم يبينها؟ لعل الآيات الأخرى لم تبين هذه النقطة، فتكون هذه الآية هي المتممة والمبينة لهذه النقطة. اتفضلوا. هنا نعم. لا، ما من قال ناظرة للوقت اصلا، يعني هذا اللي نحن عم نديه انه ناظرة للوقت.
احنا شفنا بالزواج الدائم حتى لو ما استمتع فيها
مش تمام المهر، نصف المهر. لا، ما هي الآية تريد ان تبين ماذا؟ فآتوهن اجورهن، يعني تمام اجورهن فريضة، يعني انتم بعد الاستمتاع يجب عليكم ان تعطي تمام المهر. هذا الاشكال.
الاجر يعني حضر على السيد عبر الأجر حتى عن
البنك الجميع. نعم نعم، لفظة الأجر أعم.
أعم يعني هذا مختص بالمتعة بالمهر. لا
بالعكس، أن بالمهر ما فرضتم ما فرضتم أو إيه، وحتى نعم المصنف حتى يجيب عن هذا الإشكال يقول لك مولانا استمتاع ومتعة حقيقة في الزواج المؤقت، نقطة. هذا الاستعمال بالآيات والروايات هذا استعمال حقيقي في الزواج المؤقت، لا نرفع يدنا عنه إلا بقرينة ولا قرينة في المقام. لا 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 لا، ايتين شو بتقول؟ وما نكحتم النكاح بالقرآن عادة النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أما هنا فما عبرت الآية عن ما استمتعتم الآيات إلا عن الزواج المؤقت، وهذا واضح حتى عندما نأتي الآن ونقرأ الروايات ماذا تتحدث عن الزواج المؤقت. هو بيقول مصنف ما في إجمال أصلا، وعم يقول في لفظ له معنى إيه لا 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 بقول في كأنه اصطلاح في لفظ له معنى ظاهر فيه خلاف الظاهر والمحتاج إلى قرينة ولا قرينة. بقول لك أصلا بالاستعمالات القرآنية والروايات لما تقول استمتاع ومتعة وكذا يعني
مؤقت،
يعني زواج مؤقت
ولم يعبر عن الزواجتين
باستمتاع والمتعة.
لكن
طلع اعتمد على الواجب
بتفسر لا 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 هو نحن عم نقول من نفس الآية طبعا
ظاهر منهم بالزواج إذا رجينا قلنا
إيه
ما في عندنا احتمالية قد تكون هم كمان ناظرة للدائم
إيه احتمالية فيه ولكن الدعوة شو هي الدعوة أنه هناك ظهور واضح بين كأن هناك وضع للفظة متعة واستمتاع للزواج المؤقت لا نخرج عن هذا في تبادر لا نخرج عنه إلا بقرينة ولا قرينة. أما الآيات الأخرى اللي جابت أمور قريبة من المتعة ماذا تقول الآية في سورة البقرة 263 ومتعوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره متعوهن هناك واضح المراد أنه متعوهن بالمال من لم يعين فرضا في المهر فيدفع لها فرض حسب الظاهر متعة. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن واضح بالزواج الدائم من قبل أن تمسوهن فما عليهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أيضا فعول شيء متعوهن هذه الاستعمالات لمتعو إذا أما نعم بقية الآيات لا تتحدث عن النكاح يعني بعض الآيات يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ما لا ربط أي أخرى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين أيضا ونمتعهم قليلا حتى ثم نضطرهم إلى عذاب أليم أيضا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر ليس لها ربط بقية الآيات. الآية الوحيدة التي استخدمت مصطلح أو ما يكون من تصريفات الميم والتاء والعين متعة هي هذه الآية وهذه الآية بهذه الصيغة لا قرينة على أنه يراد منها إلا ماذا إلا الزواج المؤقت.
شو كنت تقول؟ فما استمتعتم به كأن أنه ما الطريق يعني مش
إنه زواج. يعني هذا إيه بس لا يصل إلى حد الظهور إشعار هذا الأمر لا يصل إلى حد الظهور. فهذا نحن عم نجيبه بس لتقريب فكرة المصنف بأنه شو هناك حقيقة يعني في معنى وضع. حتى أنت إذا تذهب إلى كتب اللغة تجد هذا المعنى. خاصة كتب اللغة أي منهم مش الكتب اللغة التي كانت تنقل استعمالات الجاهلية لتنقل استعمالات الإسلام مثل الفائق في غريب الأثر أو مثل مجمع البحرين للطريحي أو مثل القاموس المحيط أو مثل حتى الزبيدي حتى تاج العروس للزبيدي يعني أو اللهم صل على محمد حتى ابن الخليل بن أحمد الفراهيدي أيضا بكتاب العين تجد عندهم هذا موجود. ومن شواهد ذلك ما نقله الفخر الرازي في تفسيره عن عمران بن الحصين يقول نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها. هلا بحث النسخ يجي بعدين إن شاء الله بكرة. وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء. ناظر إلى الخليفة الثاني. أيضا روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. عند العامة هذا موجود، عندنا نحن عندنا روايات صحيحة. من هذه الروايات صحيحة زرارة، ما تقول للإمام الباقر عليه السلام، ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه. وين أحلها؟ في هذه الآية. وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ عجيب، معقول؟ نعم. فقال: وإن كان فعل. فقال: فإني الإمام عم بيقول له إذا حرم عمر يصطفل يعني، وإن كان فعل. فقال هذا الليثي: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. شوف لواني. فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني حتى الجماعة يعني ما بيناقشوا بالتشريع، ما بيناقشوا بدلالة الآية، بيناقشوا في ماذا؟ بالنسخ، أو بيناقشوا لأنه عندهم النسخ بيصير حتى بفعل الصحابة. وأن فهلم أولاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك. قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك، اسلوب خسيس هذا يصير يعني انصاف، أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه وبنات عمه. راح يعني هذا شو لوين؟ لأسلوب خسيس وغير لائق. أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ تعرفون متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج هي الفترة ما بين عمرة التمتع وحج التمتع، يمكن يكون يوم يمكن يكون يومان، بحل من إحرام حج عمرة التمتع، ويأتي النساء وجملة من الأمور، هذا الحج. إجا الخليفة الثاني شو قال لهم بالنص؟ قال لهم: كيف نصعد، كيف يصعد الرجل إلى عرفات وذكره لا يزال يقطر منيا؟ عرفت، على أساس أنه فحل ضراب يعني، بس كيف بضلوا ليل نهار يعني، فذكره لا يزال يقتل منيا. شو طلعوا عرفات بيرجع يعني بيرجع بيحرم كرمال يطلع على عرفات؟ فأجيب عن هذا في كلمات الأئمة. قال: سألتك عن متعة الحج، سألتك سابقا يعني، فأنبئني عن متعة النساء، أحق هي؟ قال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الإمام عليه السلام يعترف بأن هذه الآية دالة على المدعى، دالة على زواج المنقطع، متعة النساء. فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط. طبعا هذه إلى دلالات، الإنسان عندما يدخل في دوامة معينة في إطار فكري معين، يا مولانا الحب والبغض يعميان ويصمان، الذي يحب شخصا حبا أعمى بعد ما بيشوف أخطاءه ولا بيشوف مشاكله ولا بيشوف، أهم شيء الواحد يحبش نفسه، اللي حب نفسه شو بيصير؟ بصير يشوف كل شيء منيح منه وكل شيء سيء من غيره أيضا. هذا أبو حنيفة، الفخر الرازي، غيرهم في جملة من الأحيان يغفلون عن بعض الأمور الواضحة جدا، أي قرآنية واضحة الدلالة، أي رواية عن النبي واضحة بينا، بقول لك وين مش شايفها، كل هذا بأي طريق بأي سبيل. إن الحب والبغض يعميان ويصمان أشربوا في قلوبهم حب ذاك الرجل أو ذاك الرجل، فشو صار عندهم بالأخير بعد ما تشوف الحق. ونحن ينبغي يا إخوانا، هكذا علمنا أمتنا عليهم السلام، أنه مهما كانت الفكرة ومهما كان الشخص بالنسبة إلينا عظيما كبيرا كذا، من ضمن ننظر بنظرة علمية موضوعية مدروسة، ننظر فيها إلى دقائق الأمور إلى خفايا الأمور. فإذا المصنف يقول الآية لا تقبل بنفسها التشكيك في إرادة الزواج المنقطع، وإذا ضمننا الروايات لا يبقى مجال للتشكيك أيضا. نعم، ورد عندنا لدى جملة من المفسرين كالفخر الرازي مثلا وك صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا وك أحكام القرآن للجصاص، وردت محاولات لماذا؟ لأن هذه الآية لا تدل على المدعى بسبب هذه التشكيكات. ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى، وهذا مطلب مهم يا إخوان جدا، خاصة تشكيكات الفخر الرازي وتفسير المنار محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا بالمناسبة لبناني من طرابلس بالقرن الماضي، بأوائل القرن الماضي يعني 1900. تفسير في التفسيرين اللي انشهروا، تفسير الجلالين وتفسير المنار، واحد منه ل مين؟ شيخ محمد، شيخ محمد عبده، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا. دي فيه تفسيرات تشكيكية بشكل كبير، عندهم نمط التفسير العلمي وما شاكل ذلك، نحكي عنهم بكرة إن شاء الله تعالى. لعلنا غدا لا نستطيع إتمام تمام هذا المطلب، فيبقى شيء إلى يوم الأربعاء. يوم الأربعاء إن شاء الله نختم بما يبقى وبالكلام حول البطون. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد.